بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخوان، في الدرس الماضي كان الكلام حول رؤوس الطواغيت، والذي مثل به المؤلف رحمه الله تعالى أن رؤوسهم خمسة، أن رؤوس الطواغيت خمسة، وهم الشيطان ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة الله جل وعلا، ومن دعا شيء من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. وذكرنا أن هذه المسائل ينبغي الاعتناء بها، وخاصة ما ذكرناه حول الحكم بغير ما أنزل الله جل وعلا، وأن له منازل وله صور وله أحكام، فكل مسألة حكم، وليست كلها على حد سواء كما يدعي البعض. بعض الناس من أهل التكفير يقولون في هذه الأزمان، ومن المنظرين والمفكرين لدعوة التكفير، أن من حكم بغير شرع الله ولو حكما واحدا فهذا كافر، ويمثلون بالمحاكم وبالقضاة، وهكذا يمثلون بالحكام والأمراء، وهذا كله من التعدي. وقلنا أن الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى له تفصيل، إن كان جاحد، إن كان مفضل، إن كان مساوي، وإن كان مجوز أو كان معترف بذنبه، فكل له صورة وله حالة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. أي الدليل على الكفر بالطاغوت. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في بداية مبحثه، قال: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت، ثم دخل في ذكر ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وبتعداد رؤوس الطواغيت، ثم قال الدليل. هذا الدليل يرجع إلى هذه الفقرة الماضية، وهي في قول المؤلف: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت. ما هو الدليل على أن الله افترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت؟ هذه الآية التي بين أيدينا. قال: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين، أهل الإسلام ليسوا ملزمين بأن يدخلوا الناس قهرا في الإسلام، هذا لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. وهنا هذه صورة خاطئة أو تصور خاطئ لو ربما يعتقده الناس في هذا الباب، يظن أنه لا إكراه في الدين أي خلاص ما في جهاد، ما في قتال، بل الناس يتركون، من أراد يهودي يهودي، من أراد نصراني نصراني، بل يرى بعضهم أن من أراد أن يرتد يرتد، بعضهم يرى أن من أراد أن يرتد يرتد. مثلا تجد في بعض الدول الإسلامية تقع حالات ردة، يأتي رجل منتكس الضمير يكون نصراني، أعلن نصرانية، فتثور ثائرة أهل الإسلام ومن فيهم نخوة، ويأمرون بإنزال العقوبة الشرعية على هذا المرتد. وإيش عقوبة المرتد؟ القتل. قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، يقتل مباشرة. أي واحد يبدل دينه فيتحول من الإسلام إلى غير دين الإسلام فهذا يقتل، لا مجال وجوده في هذه الدنيا، من بدل دينه فاقتلوه. فيأتي مثل هؤلاء العلمانيين في هذه الأزمان ويدافعون وينافحون عن هؤلاء، بل لا ينافحون بجدل بيزنطي كما يقال، لا، يستدلون بأدلة شرعية. فيأتيك بهذه الآية: كيف يا أخي تكفرون ربنا يقول لا إكراه في الدين؟ خلوه، لا حلال، ليسنا ملزمين بالنقصب، الرجل حر، الرجل حر، من أراد يكون مسلم معنا حي هلا، من أراد ينوع في الدين ثاني خلي أخي الحرية، حرية الدين أو ما يسمى حرية التعبد والتدين، يقال لا، هذا ليس هذا مقامه، بل مقامه قال نبينا: من بدل دينه فاقتلوه. ففي قوله تعالى لا إكراه في الدين، نحن لا نلزم الناس من يهود ونصارى بأن يدخلوا في دين الله جل وعلا غصبا وقهرا، لكن نحن مأمورون بالجهاد، مأمورون بقتال الكفار. لماذا قتال الكفار؟ قتال كفار نقاتلهم لا لأنهم يسلموا غصبا، لا، وإنما يقاتلون هؤلاء الكفار حتى لا يكونوا حجر عثرة لمنع الناس من الإسلام. فرق بين هذا وذاك. الجهاد من مشروعيته ومما شرع له الجهاد أنه إتاحة الفرصة للناس لأن يتعرفوا على الإسلام. هذه دولة كافرة فيها شعب بمئات الألوف بل قل بالملايين، 5 ملايين نسمة، 20 مليون نسمة، هؤلاء ما يصلهم الإسلام إلا مشوه. لا تظن أن بلدة من بلدان الكافرة تعرض الإسلام على أنه أحسن الأديان. إن ذكروا الإسلام ذكروا أنه إسلام إرهابي، إسلام تراثي، أو إن تكلموا عن الإسلام جعلوا أناس لا يمثلون الإسلام يتكلمون بلسانه، يأتون برجل قبوري، وهذا كما يقع في كثير من بلاد الكفر، رجل قبوري وثني عبد من عباد القبور يتكلم عن الإسلام. الإسلام روحانيات، الإسلام هو الالتجاء إلى الأرواح الطيبة، ويسمع النصارى ويسمع اليهود هذا الإسلام، فهذا لا يمثل الإسلام. وناهيك عن دعايات المورضة من المستشرقين ومن الملاحدة ممن يشوه الإسلام. فما هو السبيل؟ السبيل أن يجاهد هؤلاء، نجاهد هؤلاء، لا نغصبهم أن غصبا جميعا 25 مليون نسمة يكون نصارى وإلى يقتلون، لا، نجاهد هؤلاء حتى يفتح المجال لدعوة الإسلام الحق تدخل في قلوب هؤلاء. ثم بعد ذلك من دخل في الدين دخل، ومن لم يرضى يدفع الجزية، يدفع الجزية. فالمسلم أمام الكفار يخيره بإحدى تخييرات ثلاث، إما الجهاد أو الإسلام. إن أسلموا فقد سلموا في دينهم ودنياهم، ما أرادوا الإسلام تأتي الجزية، تأتي الجزية يدفعون، وهذه الجزية معروفة عند فقهاء، يدفع بأن يحصى قرية من القرى ثم تدفع. ماذا يدفع؟ على كل رأس، نحن قرية فيها 20,000 نسمة، يدفعوا جزية. لماذا دفع؟ معروف عند الفقهاء، يحسب إحصائيات كم عدد النسمة، 20,000 على كل نسمة كذا كذا، يدفع مثل الجزية، يدفعها للدولة الإسلامية، تأتي سنويا حصيلة محصلة من الذي يجبون هذه الأموال تدفع لبيت المال، خذوا هذه أموالكم يا أهل الإسلام، مقابل أنهم تحت حماية المسلمين. لا نلزمهم بإسلام ولا نغصهم بالهكذا. وعلى هذا جرى عمل أهل الإسلام لا يلزمون. فبعض الناس يخلط فيجعل لا إكراه في الدين، خلاص لا جهاد، لا، من يلغي الجهاد؟ الجهاد باقي حتى تفتح جميع البلدان وتكون تحت شريعة الإسلام. ثم هل نغصب هؤلاء؟ لا نغصبهم، نقول أنت يا عبد الله بين أمور، تريد الإسلام حي هلا، ما تريد تدفع الجزية، ما تريد الجزية يبقى الجهاد والقتال، نواصل مع في قتالك وجهادك، وهكذا يكون ماذا؟ دين الإسلام. فبعض الناس كما قلنا يظن أن معنى الآية لا إكراه في الدين يلغي الجهاد، وهذا ليس بلازم. لا إكراه في الدين لها مقام آخر، لا إكراه في الدين لها مقام آخر، وهذا والجهاد أمره آخر. وعلى ذكر الجهاد علينا أن نعلم إخواني في الله أن الجهاد كان على مراحل، الجهاد الذي شرعه الله لعباده كان على مراحل. أولا قبل ذلك أن نعلم أن الجهاد كان قد حرم على أهل الإسلام، ما لم يكن يسمح لأحد من المسلمين أن يقاتل، لم يكن لأحد من المسلمين له أن يقاتل، منع القتال، هذا في بداية الأمر، لم يسمح لأحد لقتال أحد من الكفار، لأن لم تتمكن العدة والعداء والعتاد والرجال عندهم. فهذه أول مرحلة، مرحلة المنع. ثم جاءت مرحلة الإذن، الإذن بالقتال، رخصة، من أراد أن يقاتل فليقاتل. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصر لقدير، جاء إذن من الله جل وعلا. فكان ذلك من بدايات فتح باب الجهاد والقتال. الصورة الثالثة أو المسألة الثالثة من مراحل القتال أنهم يقاتلون من بادأهم، يقاتلون من بادأهم في القتال. وهذا كان الوجوب كما في قوله تعالى كتب عليكم القتال، كتب عليكم القتال، يعني هذه أول الآية في أمر بقتال الكفار، وهو الوجوب بقتال الكفار ما عدا من سالمهم، ما عدا من سالمهم، كهناك مسالمة، كهناك مسالمة في بداية الأمر، فمن كان بينهم وبين المسلم مسالمة فإن هذا لا يقاتل، ويقاتل من لم يسالم المسلمين. ثم بعد ذلك جاء الأمر بجنب قتال جميع الكفار ونبذ، ونبذ المسالم لأهاليها، من سالم الصحابة في ذلك الوقت ترجع مسالمته وانفض الذي بين بينهم. وهذا موجود في سورة براءة، في سورة براءة أن الله أمر بأن تنبذ العهود لأهلها، إشعار لهم بذلك حتى لا تكون خيانة، يعني وكيف بالأمس أنتم عاهدتمونا الآن نقضتم، نشعركم أن قد تم نقض العهد، لم يبقى بيننا وبينكم عهد، يرجع لكل عهد عهده، ثم أمر بقتال جميع الناس حتى يرجعوا لدين الله سبحانه وتعالى. يعني هذه عبارات يعني ذكر ابن القيم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن مراحل الجهاد، قال رحمه الله تعالى كان محرما، كان محرما ثم مأذونا فيه، ثم مأذونا فيه ثم مأمورا به، ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال، ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال، ثم مأمورا به لجميع المشركين، ثم مأمورا به لجميع المشركين فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ثم ذكر قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فهذه إخوان مراحل الجهاد، كان محرما ثم كان مأذونا ثم كان مأمورا على جهة ثم كان مأمورا للجميع. وهذه إخوان مراحل يستفيدها المسلم، لا تعتبر إخوان معلومات ثقافية وتمر علينا، لا بل يستفاد منها، يرى المسلم لماذا كان الجهاد محرم، لماذا كان مأذون، لماذا كان مأمور على جهة، ومتى أمر الجميع بقتالهم. فهذه المراحل أخوان تشريع من الله جل وعلا، والمسلم يستفيد ذلك، والمسلم يستفيد ذلك، وهذا الذي عليه أهل الإسلام. وأذكر مقالة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، كان يتكلم حول حال المسلم مع المشركين في زمانه، فبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن المسلم إذا كان في فترة، بمعنى كلامه قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن المسلم إذا كان في فترة وكان في زمن وكان في مكان هو مستضعف وهو مستذل، قال عليه بأن يأخذ بآيات العفو والصفح والمسامحة عمن آذى الله ورسوله. تستفيد من الشريعة، أنت يا عبد الله عندك موطن، أنت في موطن، إما موطن مكاني أو موطن زماني، في وقت أنت ترى أنك مستضعف، ما عندك قوة، ما عندك قدرة، ما عندك عتاد، ما عندك عدة، ترى عندك ذل، وأعداء الله كثر، وهم ماذا يتواصون على الضغط عليك وعلى منعك وعلى حجزك، ما الذي تفعل؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال يأخذ بآيات الصفح والعفو والمسامحة عمن آذى الله ورسوله. قد يأتي بلية، أن بعض الناس قد يقع في هذا الزمان من يؤذي الله ورسوله بسب وسخرية، فإن وجدت أنك في ضعف اصفح، ما عندك قدرة. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال ومن كان في زمن عنده قوة قال وقدرة، قال فليأخذ بآيات الجهاد وآيات حتى يضع الجزية عن يد وهم صاغرون. متى هذا؟ عنده القدرة، لماذا استفشف الهم؟ هذه المراحل، المرحلة المكية، المرحلة المدنية، المرحلة السرية، المرحلة الجهرية. فهذه الإخوان المواطن والمراحل في سيرة نبينا ليست هي مراحل كم يقال معلومات عامة، كم من الناس من يقرأها يجعلها كثيرة، سيرة ذاتية يمر بها الأوقات، أو يجعلها مادة فقط، مادة ثقافية تراثية مضت. لا، العلماء ما كانوا كذلك، يأخذون من هذه المراحل يجعلون منهج يسيرون عليه. كما قال شيخ سمتيم رحمه الله، نظر إلى آيات القوة وآيات الجهاد والقتال، جعل هذه إنما تذكر وتستغل في هذا الموطن، في موطن القوة والقدرة. وأما إذا كنت يا عبد الله مستضعف، خذ بآية الصفح عندما كان الصحابي ماذا في الأمر الأول، في أمر الكف عن القتال، لأنك شبيه بحالهم. وهذا أخوان ماذا يدلك على سعة فقه العلماء والعلماء من أئمة الربانيين رحمه الله تعالى. فشاهد إخواني في الله أن نعلم ما يتعلق بهذه الآية لا إكراها في الدين، أن على هذا الفهم أن لا نلزم، لا تأتي عند يهود قل يهود اسلم ولا نقتلك، لا، هو مخير. إما ما أراد الإسلام يبقى على كفره لكن يدفع الجزية، وإما أراد لا إسلام ولا جزية في حينها يقاتل. وهذا الذي دل عليه القرآن والسنة وإجماع السلف. قال مالك رحمه الله تعالى، أو قال تعالى لا إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي. وهذا الذي يعني ماذا العلة في ذلك؟ لا نلزم الناس، لأن الدين واضح، الدين واضح. الناس والله العظيم لو أنصفوا أنفسهم لروا أن ما هم عليه من دين، أي دين كان عليه سواء كان كتابي أو غير كتابي، وقارنوا هذا الدين بدين الإسلام لعلموا أنهم في غواية، لعلموا أنهم في غواية. ولهذا انظر، انظر من هذا الذي يخرج من الإسلام ويدخل في غيره، وقارن بين الذي يخرج ماذا من الكفر ويدخل الإسلام. لا مقارنة، لا مقارنة. الذين يدخلون في الإسلام أضعاف مضاعفة، الذي يدخل الإسلام يعني في حساب اليوم والليلة أضعاف مضاعفة، أعداد كثيرة. نسمع في الجاليات الإسلامية، تذهب إلى أي جالية سواء كان في أرض أوروبا أو في أرض أمريكا أو في أرض الروس أو في القارات الخمس، تسمع عن الجاليات واسمع عن الإحصائيات، كم عدد المسلمين اليوم؟ ما شاء الله، بالأمس 4، اليوم 2، 3، والأمس 3. ولا يهيك عما يقع من الدعاة الذين يهمون في قارات أفريقيا ويدخلون إلى أدغالها، ويؤمن من يؤمن. سمعنا قبل فترة ليست بعيدة عن قرية كاملة، قرية كاملة تدخل الإسلام ولله الحمد، قرى تدخل. لماذا؟ لأن الدين واضح. يعني كل من إذا كان مسلم يعلم الإسلام ويعرض محاسن الإسلام أمام يهودي، أمام نصراني، أمام بوذي، أمام ملحد، ما عند هؤلاء إلا الإذعان دين الإسلام، لأنه هو الدين ودين الله جل، هو دين الفطرة، دين الفطرة. ربنا يعلم كما قال، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله الذي خلق البشرية ويعلم ما يصلحها، يعلم ما يصلحها. فتنظر إلى أن من يدخل الإسلام هم أضعاف من يخرج من الإسلام الكفر. من خرج من الكفر ومن خرج من الإسلام وأصبح مرتد هم قلة، لا يذكرون إلا بأصابع اليد. والفارق الثاني أن من يخرج من الكفر ويرجع الإسلام ما دخله لا طمعا في دنيا ولا تزلف، وإنما عن قناعة، بخلاف الذي يكفر ويكون مرتد. غالب هؤلاء لا عن شبهة وإنما عن شهوة، يريد مال، يريد اغتر بمرأة، اغتر بمنصب. ومنهم قليل من يقع في قلب شبهة، وأما غالب من يرتد يكون هذا حاله طمعا في دنيا زائلة، فهذا كما يقول لا خير فيهم. فشهد إخواني في الله أن الله جل وعلا لم يأمر الإكراه بالدين، لأن الدين واضح، قد تبين الرشد من الغي. من أراد النجاة لنفسه والفكاك من غضب الله في الدنيا والآخرة فعليه بهذا الدين العظيم. فقال ربنا جل وعلا قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وهذا هو الشاهد من الآية. من يكفر بالطاغوت، قد مر معنا أولا ما هم الطواغيت في تعريف ابن القيم رحمه الله تعالى، على سواء من عرف الطاغوت بالحد أو من عرفه بالمثال، فالطاغوت معروفين قد عرفوا. وعرفنا ما معنى الكفر، وقلنا أن الكفر بالطاغوت يكون إما باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. وقد مر ذلك في الدروس الماضية أن الكفر بالطاغوت يكون تارة باللسان بأنك تنكره، كما قال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هذه براءة باللسان الطواغيت،
وهكذا قد يكون كذلك بالقلب أنك تتفخف عليه وأنك تذمه ولا ترضاه، وهكذا قد يكون بالجوارح، أن يكون الكفر بالطاغوت بالجوارح أنك تلغيه وأن تزيله، كما فعل نبينا عندما زال وأزال الطواغيت من الأصنام حول الكعبة، وهكذا فعل إبراهيم عليه السلام حينما كسر الطواغيت من الأصنام في زمانه. هذا من الكفر بالطاغوت، لأن الكفر بالطاغوت يكون إما بالقلب وإما باللسان وإما بالجوارح، وكما قلنا الكفر بالطاغوت بالقلب هذا واجب لا يسقط، أما الكفر بالطاغوت باللسان والجوارح هذا تحت القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهنا فائدة في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، انظر عندنا كفر بالطاغوت وعند الإيمان بالله جل وعلا، بدأ ربنا جل وعلا بالكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال العلماء، وهذا فيه تنبيه على أن الشيء لا يكمل، الشيء لا يكمل ويتم بناؤه إلا بإزالة الموانع أولا، بإزالة الموانع أولا ثم ترسيخ الثوابت، إزالة الموانع أولا ثم ترسيخ الثوابت، فهذا الذي يتم بناؤه ويكمل بناؤه. فربنا جل وعلا لما أراد بناء العقيدة الصحيحة في قلوب العباد أمرهم أولا بأن يكفر بالطاغوت، كفر إزاحة الطواغيت من جوارحهم من قلوبهم من ألسنتهم. فإذا كفروا بالطاغوت وأنكروه ثم قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله حينها فقد استمسك بالعروة الوثقى، بهذا بناء. ولهذا يسمي العلماء هذا القاعدة يسميها بالتخلية قبل التحلية، يسمي العلماء بالتخلية قبل التحلية، خلي أو شيء خلي القلب، صفي القلب ماذا من الأمراض من الأدران من الموانع من الإشكالات، ثم بعد ذلك يحل القلب بالثوابت، وهذا يسميه العلماء أو علماء المنهج بالتصفية والتربية. ما قال تربية وتصفية، لا تصفية، صفي صفي العقيدة، صفي المنهج، صفي السلوك، صفي الأخلاق، صفي العبادات، صفي المعاملة، صفى من الشوائب. إذا صفت هذه الأشياء من قلوب العباد من أفعال العباد من جوار العباد حينها ربهم، تصفية ثم التربية. وانظروا كذلك في قولي في شهادة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله نفي، صفي، أزح من قلبك يا عبد الله العبودية لغير الله، إذا أزحتها حينها اعتقد بالله جل وعلا لا إله إلا الله، تصفية أو ما يسمى التخلية ثم تحلية. وهكذا الآية فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وانظر في قلب فقد استمسك، والاستمساك أعظم من التمسك، الاستمساك أعظم من التمسك، فالزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، كما يقولها البلاغة، الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. والعروة الوثقى هي العروة القوية، العروة الوثقى هي العروة القوية. قال سبحانه فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهذا هو معنى لا إله إلا الله، كما قال تعالى من يكفر بالطاغوت لا إله، لأن قلنا الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، الأصنام والأبليس والكهنة والسحرة من داعم الغيب، هذا كلهم من ينازعون الله في ألوهيته من الطواغيت صفهم، وهذا هو لا إله. ثم قال ومن يؤمن بالله، هذا هو ماذا، هو التوحيد. فمعنى فمن يكفر بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هو هذا معنى لا إله إلا الله. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد عن معاذ بن جبل، رواه الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وهو صحيح كما في صحيح الجامع، رواه الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، هو الترمذي وكذلك ابن ماجه، هو كثير من السنن اختصارا، رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع الشيخ الألباني. وهذا الحديث مرفوع عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وكذلك من الأدلة التي يديها المؤلف رحمه الله تعالى على هذا الأمر قال في الحديث رأس الأمر الإسلام، أي الإسلام هي الملة والدين، رأس الأمر الإسلام، فهي الملة والدين، فمن لا إسلام له لا دين له، رأس الأمر، رأس الأمر في هذا في ديننا وفي ملته الإسلام. من تمسك بالإسلام وعرفه الإسلام، هو الإسلام لا بالتوحيد والقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك والبدع وأهلهما، من أتى بهذا الإسلام فقد أتى بالدين وأتى بالملة. ومن لم يأتي بالإسلام ماذا؟ فلا حظ له. ولتعلم إخواني في الله أن ليس الإسلام فقط ورقة تكتب، وهذا ظن المغفلين ممن ينتمي الإسلام. وكما قلنا كم حدثنا عن أناس ممن هم خابعون في بلاد الإسلام، بل ممن هم لربما من المسلمين خابعين في بلاد الكفر، ومع ذلك لا يعرف الإسلام شيء، لا يعرف الإسلام شيء. ربما يأتي أب يخرج من هنا يذهب إلى هنالك على شيء من دين الإسلام، لكن تأتي الذرية من بعده، تخرج البنت لا تعرف شيء عن الإسلام، تسمع عن القرآن عن الله عن محمد فقط، صلاة لا تصلي، صيام لا تصوم، زكاة ما خطر على بالها شيء اسمه زكاة، حج إيش الحج هذا، ترى أنه أعمال من نوافل العبادات عند المسلمين. وهكذا يقول هذا في الطاعات، أما في المنكرات فحدث ولا حرج، شابه الكفار بل نافسوا الكفار في الدعارة في المجون وفي الفساد وفي الانحلال. هؤلاء ناس هم يظنون أن الإسلام عبارة عن كلمة، ما ديانتك في المطار أنا مسلم، الجواز أو الهوية الديانة مسلم، ظن أن بهذا هو إسلام. لا يا أخي، ما هو إسلام؟ هناك عبارة نفيسة الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال كل اسم علق بأسماء الدين، قال رحمه الله تعالى كل اسم علق بأسماء الدين، كل اسم علق بأسماء الدين من إسلام أو إيمان أو غيرهما فإنما يثبت لمن اتصف بتلك الصفة، إنما يثبت لمن اتصف بتلك الصفة الموجبة لذلك، إنما يثبت لمن اتصف بتلك الصفة الموجبة لذلك. وهذا كلام نفيس منه رحمه الله تعالى، يقول أن كل اسم علق بأسماء الدين. هناك أسماء يسميها العلماء بإصطلاحات شرعية مثل إصطلاح الإسلام، إصطلاح الإيمان، مصطلح الإحسان، مصطلح التقوى، مصطلح المصلح، مصطلح الصالح، مصطلح العالم، مصطلحات شرعية جاءت في كتاب الله جل وعلا. فقال شيخ الإسلام قال كل اسم علق بأسماء الدين من إسلام أو إيمان أو غيرهما إنما يثبت لمن اتصف بتلك الصفة الموجبة لذلك. ماذا يتصف بهذه الصفة؟ هل يتصف بدعواها؟ لا، قال إنما يتصف بهذه الصفة الموجبة لذلك. فإذا اتصف بصفات توجبه أن يتصف بهذه الصفة حينها يوصف بها، فالإسلام اسم لكن له صفات، فمن اتصف بصفات الإسلام يسمى حينها مسلم. الإيمان له صفات، فمن اتصف بصفات الإيمان سمي حينها مؤمن. التقوى لها صفات، فمن اتصف بصفات التقوى حين يسمى تقي، وهكذا يا عبد الله. أما رجل يقول أنا مسلم وأين صفات الإسلام؟ لا شيء، الإسلام والاستسلام لا بالتوحيد، غير منقاد التوحيد كان بعض الناس، القياد له بالطاعة غير منقاد للطاعة، متكبر جبار على ربه جل وعلا، فهذا أخوان ليس لهم الاسم إلا رسمه، وهذا ماذا لا ينفعه ذلك. فهذا الذي أراده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث رأس أمر الإسلام وعموده الصلاة، كذلك الصلاة هي عمود الدين، الصلاة هي عمود الدين، والعمود كما يقول العلماء هو عمود الفسطاط، والفسطاط هي الخيمة الكبيرة، الخيمة الكبيرة. وما هذا الخيمة الكبيرة؟ البناء يكون عليه ماذا؟ عمود، وهذا العمود يكون ماذا؟ يكون كبير بحيث إذا أزيح هذا العمود ذهب الإسلام،
ذهب الإسلام. فمثل نبينا بأن الصلاة كحال هذا العمود الراسخ، بأنه إذا ذهب ما ذهب الإسلام. ثم قال: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والسنام هو أرفع شيء، الذروة هي أرفع شيء، الذروة هي أرفع شيء، فأرفع شيء في الدين هو الجهاد، وذاك لمن اتصى بشروطه. لهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الجهاد أفضل الأعمال بعد الفرائض. يقول الإمام أحمد: الجهاد أفضل الأعمال بعد الفرائض. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والله أعلم. وهذا في ماذا؟ فيه إرجاع الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، إرجاع الأمور وإرجاع علم الدين إلى الله سبحانه وتعالى. فالله أعلم بما يكون من كتابة وكذلك من عبارات وأقلام، فهذا كله بعلم الله سبحانه وتعالى. بهنا يقول المؤلف: تمت الأصول الثلاثة، فانتهي إن شاء الله من هذه الرسالة. فما كان من صواب فمن الله جل وعلا، وما كان من خطأ من تقصير فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريء منهما. إلى هنا، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا.